تسأل؟ طيب الحاج يسأل وسؤاله في محله وينبغي التنبيه عليه. يقول إنسان الآن صح له أن ينيب غيره، صح له أن ينيب غيره يرمي عنه، مثلا كبير السن لا يستطيع أن يرمي بنفسه، فيقول ما دام الأمر هكذا هل يصح أن أعطيه هذه الحصوات اللي يرمي بها لي وأسافر؟ هكذا السؤال. والجواب لا يا أخي، هذا لا يصح، لأن المطلوب من الحاج أن يبقى في هذه الأماكن هذه الأيام. فهمت يا أخي؟ ما يجوز للإنسان أن يوكل غيره ويقول خلاص أنا ما أرمي وأنا عاجز عن الرمي وقد أذن لي فيه، إذن أنا أركب سيارتي وأروح. هذا ما يصلح، بل يبقى يرمي وهو في خيمته اللي هو نازل فيها، يروح من عنده يرمي ثم يرجع إليه، وهكذا حتى تنتهي هذه الأيام التي يرمى فيها. خلاص، ما أسمعك بعيد، لكن أسمع كلامي، إذا أشكل عليك شيء بعدين تأتي عندي. الآن الشاهد أننا عملنا الآن اليوم الأحادي عشر واليوم الثاني عشر، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا أردت أن تتعجل فتنصرف قبل غروب الشمس، تنصرف قبل غروب الشمس. إذا غربت الشمس عليك وأنت في منى لزمك المبيت، وإذا بت تبقى إلى اليوم الثالث بعد الزوال ترمي ثم تنصرف. لكن قد يكون هناك شيء، وهو أن الإنسان إذا أخذ عفشه وحمله على سيارته والسيارة خلاص ماشية الآن في الطريق، بعد أن رمى هو وجاء وركب على السيارة، لكن يجد أمامه سيرة طويلة، يعني زحمة السيارات وكثرة السيارات، فيبقى على السيارة حتى تغرب الشمس وما زال في منى، هل يلزم المبيت؟ أو الجواب لا، يعني إذا رمى وانتهى من رميه وهو متعجل ثم جاء وأخذ أثاثه وعفشه وحمله على سيارته ثم مشى في الطريق، إذا غربت الشمس وهو ما زال في السرة فلا شيء عليه، بل يواصل سفره. والله الطواف بالبيت بالكعبة، أي الإشكال اللي عندك فيها؟ الحج يسأل عن تقبيل الحجر الأسود، إما تقبيلا وإما المسح بيده، هكذا تسأل هذا. والجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقبل الحجر الأسود، ولكن بين على أن الذي لا يستطيع أن يقبله واستطاع أن يلمسه بيده فيقبل يده، إن استطاع أن يلمسه بعصا في يده ويقبلها، إن لم يستطيع فيشير إليه إشارة ويمشي، ولا ينقص حج الإنسان شيئا. إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود الحمد لله، وإن لم يستطع فلا يزاحم. الناس يعملون مثل القتال على الحجر الأسود، وينبغي الإنسان أن لا يعمل مثل ذلك، فإن قبل الحجر بها ونعمته، وإن لم يقبله فلا شيء في ذلك. فرسول عليه الصلاة والسلام قبله ومد إليه العصا، فإذا استطعت بالعصا أو باليد أو بالتقبيل، أو لم تستطع فتكبر، تشير إليه وتكبر ولا تقبل يدك. عندي أسئلة، اتفضل، عندي أسئلة موجودة، تفضل. هذه ايوه،
لكن ما معش
اي
تسلسل الزمن، يعني متى يدفع حتى يدفع خاصة ما راح يدفع بنفس.
خلاص عرفت. الحاج يسأل يقول الآن فيه البنك الذي يدفع فيه قيمة الهدي، ولكن ما أدري متى يذبح. احنا تكلمنا على قضية الترتيب، ربما أنه انقدع في ذهني الترتيب. والجواب أن أيام النحر أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق. وهذا الوكيل الذي وكلته ودفعت له المبلغ هو يذبح في الوقت الذي يمكن أن يذبح فيه، ولا شيء في ذلك، يعني لا شيء في هذا. أنت إذا رميت وقد دفعت ترمي وتحلق شعرك وتلبس ثيابك وتتطيب، ولا يبقى عليك إلا طواف الإفاضة، ولا شيء في ذلك، ما في حرج. هو ممكن يذبح بعد الرمي، ويمكن يذبح اليوم الثاني، ويمكن يذبح اليوم الثالث، كلها أيام ذبحة، يعني الذبح موسع الوقت فيه. إيه؟ الترتيب إدارة لنفسك، أنت العمل لنفسك. أما كونك تدفع للبنك، البنك ما يستطيع يرتب لك، البنك يأخذ آلاف مؤلفة. نعم. في حاج يسأل، سنجيبكم إن شاء الله، نجيبكم إن شاء الله. يقول يريد أن يشتري كسوة إلى مصر إلى الشيخ منوفي، ما أدري الشاذلي أو غيره. أنا أريد أن أقول لكم، أولا نعرف الأولياء من هم. الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن كان مؤمنا متقيا عاملا بالواجبات ومنتهي عن المحرمات فهذا ولي من أولياء الله. أما كوننا نقول فلان ولي، إذا كان ولي فولايته تنفعه عند ربه، إذا كان ولي صحيحا تنفعه عند ربه. أما أنك تطلب منه شيئا فهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تطلب ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما نطلب منه الشفاعة يوم القيامة بعدما نبعث، فيأتي الناس يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله عز وجل. أما في حال وفاته فلم يعمل أحد من الصحابة ذلك، بل كما قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء بعد أن خطب قال، والحديث في صحيح البخاري، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا عمل عمر الخطاب، هو خليفة راشد، ورسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال ذلك في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه، ما قالوا له لماذا تعدل إلى العباس ورسول أفضل منه، الرسول أفضل من العباس ومن غيره، أفضل من مخلوقاته جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا تشريع وهذا دين بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يريد أن يكسو قبرا من القبور على أساس أنه ولي، هذا العمل لا يجوز أيها الإخوة، ولا يجوز لنا أن ندعو غير الله عز وجل. من دعا غير الله فقد أشرك به، والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا يجوز لك أن تطلب من فلان ولا من فلان ولا من فلان، لا تطلب منهم شيئا، لأن الاستغاثة وطلب رد الغائب وإحياء وشفاء المريض هذه كلها لا تطلب إلا من الله. الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف إلى غيره. والله يقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الذي في القبر لا ينفعك بشيء، ولا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله عز وجل لا حيا ولا ميتا. الحي إذا أردت أن تطلب من إنسان حي، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس: قم فادعوا الله لنا. إذا كان فيه رجل عابد، رجل فاضل، رجل متقي، وأردت أن يدعو لك، تأتي إليه وتقول: ادعوا الله لي، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان غائبا فلا يجوز، أما إذا كان ميتا فهذا لا يجوز مطلقا. إذن يجب على الإنسان أن يحافظ على دينه. وترون هناك في الحج منافع كما قال الله عز وجل في كتابه، وأهم المنافع بالدرجة الأولى أن يتعلم الإنسان عقيدته التي يلاقي بها ربه، هذا أهم شيء، أن يتعلم قضية التوحيد وأن يعلم على أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. أما زيارة المقابر فمشروعة، ولكن ما هي الزيارة المشروعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم في حال جاهليتهم إذا جاءوا إلى صاحب القبر اللات والعزة أو غيره طلبوا منهم ألا يطلب إلا من الله، يطلبون النصر على الأعداء، يطلبون إنزال المطر، يطلبون شفاء المريض، المرأة تطلب الولد، هكذا يطلبون منهم. فقالوا: ماذا نقول؟ يعني الآن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم لأنه يريد أن يجعل التوحيد الخالص لله عز وجل في هذه الطريقة التي يعرفها الناس، فنهاهم عن زيارة القبور. بعد أن عرفوا التوحيد وعرفوا أن مثل هذه الأعمال لا تجوز، قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أهل المقابر في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم، لأن أعمالهم انقطعت. الميت اللي صلينا عليه صلاة المغرب عمله انقطع، ليس له إلا هذا الدعاء الذي دعونا به له. إذن لما تزور أصحاب المقابر تدعو لهم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور أهل البقيع ويدعو لهم. فلا يجوز الإنسان أن يزور المقبرة ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. اعلموا على أن زيارة المقابر مشروعة وليست ممنوعة، ولكن الممنوع فيها أن تأتي إليهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم، هم في حاجة إليك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. يعني ننظر الفائدة من هذه الزيارة. الفائدة: المسلمون الذين ماتوا انقطعت أعمالهم، فأنت تدعو لهم يستفيدون من دعائك. ثم أنت في هذه الدنيا تنسى الموت والخلاف والشجار بينك وبين جيرانك وإخوانك وزملائك، تظنك ما تموت، لكن إذا رحت للمقبرة تذكرت: والله أخي وأبي وجاري والذي كانت شجرا من صاحب الدكان الذي أمامي كلهم جاءوا هنا وأنا سآتي هنا، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. إذن هذه معنى زيارة المقابر، أنك تستفيد أنت في نفسك الأعمال الصالحة وتدعو لإخوانك المسلمين. أما أنك تكسو هذه القبور وتجعل عليها هذه الحلال وهذه القباء فهذا كله لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أمره بتسوية القبور. هذه المساجد الموجودة فيها القبور نذكركم فيها: أولا، إن كان القبر كان موجودا ثم جئت وبنيت عليه المسجد فهذا المسجد يزال. القبر موجود وأنت اعتديت عليه، فكونك تأتي تبني أنت مسجدا على القبور فهذا القبر يبقى مكانه والمسجد هو الذي يزال. أما إذا كان المسجد موجودا وجاءوا بشخص دفنوه فيه بحجة أنه ولي أو بأي حاجة يريدون يدفنوه فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهنا يجب أن ينبش القبر والمسجد يبقى مكانه، ينبش فيكون خارج القبر خارج المسجد. والرسول قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا لا يجوز لنا أن نجعل المقابر في المساجد، فإذا وجدنا مسجدا فيه قبرا فعلى أهل الحي أن يزيلوا هذا القبر ويخرجوه ويجعلوه مع المسلمين إن كان أدخل القبر في المسجد. أما إذا كان جاءوا بنوا المسجد على القبر فلا، المسجد هذا هو الذي يزال، لأن المسجد هو المتعدي، وأما الناحية الثانية فالميت هو المتعدي، فينبغي أن يخرج ويكون مع الموتى. نعم، هذه كلمة ما لها قيمة ولا لها وزن، يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا كلام شرك بالله عز وجل ولا يجوز، وهذه عبارة متداولة لا قيمة لها، وإنما يقولها أصحاب المقابر الذين عند القبور ويطلبون من الحاجات اللي يأتون الناس أهل النذور لما يأتون للزيارة. وتجد كثير من الناس الواحد يمكن يقاطع والديه ولا يصلهم، ثم إذا جاء الموسم شمر وذهب يزور من؟ يزور الولي الفلاني، هذا لا ينبغي مثل هذا. الزيارة كما قلنا للمقابر بهذا المعنى، أما أنك تزور صاحب القبر تطلب منه شيئا فهذا لا يجوز، لأن أصحاب القبور قد انقطعت أعمالهم وهم مرتهنون بأعمالهم. طيب سؤالك ايش؟ طيب سؤالك طيب نبدأ بالأخ الحاج يسأل عن التسبيح، يقول الأحسن السبحة ولا اليد؟ هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، حتى اليسرى ما يسبح بها، يسبح باليمين، وهذه الأصابع تبعث معك يوم القيامة وتشهد لك. أما السبحة فقد تضيع وما تحصلها يوم القيامة. أول الرسول سبح بيمينه، فعلينا أن نعمل مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوم القيامة هذه الأعضاء تبعث كما نعرف، يعني اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون. ولهذا ينبغي المسلم أن يعلم على أنه مراقب في جميع أحواله. الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كلما عملت عمل حسنة الذي على اليمين يبادر بكتابتها، إذا عملت سيئة الذي على اليسار ما يستعجل بل ينتظر شوي، فلو تركت ورجعت لم تكتب، إذا صممت كتب السيئة واحدة. إضافة إلى هذا أن هذه الأعضاء معانا موجودة تشهد علينا، لا يتصور الإنسان أنه يدخل في بيته ويقفل بابه ويرتكب المعاصي، يشرب الخمور والمسكرات وكل شيء من المخالفات ثم يقول أنا ما حد يعلم عني. صحيح في الدنيا ما حد علم عنك، لكن يوم القيامة الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، تشهد عليهم بما عملوا. ثم يطلق الله عز وجل هذه اللحمة هذا اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لحن ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن يجب على المسلم أن يتصور هذا وأن يعلم على أن عليه رقيب دائما، إما الملكان وإما هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة، فينبغي الإنسان أن يتصور هذا، لأنك إذا تصورت هذا استفدت في حياتك ولم ترتكب الأخطاء. ولهذا ننظر للصوم، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصوم قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله؟ قال يدعو طعامه وشرابه من أجلي، لأنه بإمكان الإنسان أن يدخل بيته ويقفل بابه ويأكل ويشرب ويخرج للناس يقول أنا صائم ما حد يعلم عنه. إذن الصائم، ولهذا الله عز وجل جعل في الجنة باب للصوام لا يدخل منه غيرهم، لأن هذه عبادة لا يقوم بها إلا الصابرون، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فالصوم لله عز وجل، أي أنه هو المطلع عليك هل أنت صائم أو غير صائم. وهكذا الإنسان إذا كان في خلوته لا يظن على أنه ما معه رقيب ولا حسيب، بل الرقيب والحسيب موجود معك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بعد الأذان نكمل السؤال على الجواب على أسئلتكم. الله أكبر. الله أكبر. خلاص ما تريد جواب؟ خلاص طيب مع السلامة في غيرك. تريد جواب اجلس اجلس خلاص لا تستعجل. حاج سألني هو الأخ هذا عن قضية الزيارة، زيارة المقابر للنساء،
شيخنا قدمني،
ما أقدمك يروح مع السلامة. يسأل عن الزيارة للنساء ورسول عليه الصلاة والسلام يعني لعن زوارات القبور يعني المكثرات من الزيارة، والأولى للمرأة أن لا تذهب إلى المقبرة لأنها لا تستطيع. المرأة إذا ذهبت المقبرة ماذا تصنع؟ تجلس تصيح حتى على رأسها بالتراب. هل وجدتم النساء يذهبون للمقابر حتى يدفنوا الموتى تقدر تنزل إلى المقبرة؟ لا. إذن المرأة يعني تسلم وهي في مكانها بعيد، يعني إذا مرت عند المقبرة تسلم، أما كونها تزور المقبرة فلا. حاج يسأل يقول ليلة المبيت في مزدلفة أذن للنساء ومع كل امرأة محرم، والجواب ما في مانع على أن المرأة أو الأطفال أو المرضى الذين أذن لهم أن يذهب وليهم معهم لأنه نزل بهم من أجلهم، لا ليس الإذن له. هل رمي العقبة، هل رمي جمرة العقبة يوم النحر تبدأ من الزوال؟ والجواب لا، الرمي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يبدأ الرمي، لكن يستمر إلى أن ينتهي الإنسان من رميه، لو لم يستطع رمي إلا بعد الظهر لا مانع حسب الاستطاعة. يقول لمن أراد أن يتأخر يوم 13 هل يرمي 21 حصاة؟ نعم، الذي يتأخر اليوم الثالث بعد الزوال يرمي الجمرة الثلاثة كلها. في أسئلة ثانية عادة. ما هو السؤال؟ فهمت السؤال. الحاج يقول فيه باص يحمل 50 راكب من الشركة اللي هو متعاقدين معها، وهذا الباص فيه عدد من الناس، فيهم ضعفاء وفيهم أقوياء، هكذا السؤال هكذا؟ والجواب أن الضعفاء هم الذين يسمح لهم، أما كون أنا أعمل لهم باص فهم أنا أعمل لهم، أنت دبر نفسك. يعني الضعفاء المساكين إذا كانوا مجموعة يعني يدبرون أنفسهم وينزلون معهم، وأن الأقوياء يبقون. وكثير من الأحوال يكون الباص فيه أقوياء كلهم، لكنهم يختلفون مع السائق، يختلفون فيما بينهم. السائق يريد أن يأتي بمشوار آخر حتى يحصل مبلغ عليه، والحجاج يريدون إتمام حجهم، هم يختلفون، بعضهم يقول نمشي وبعضهم يقول نجلس، والسائق مع الماشي ما هو مع الجالس. لو قالوا كلمة واحدة نحن لا نمشي خليك تنصرف، لا يستطيع أن يتحرك من مكانه. فيا أخ الباص الذي فيه 50 ليس معنى أن نصف كلهم ضعفاء، وإنما يمكن 4-5، هؤلاء يدبرون أنفسهم يسجلهم سيارة ويذهبون. فهمت يا أخي؟ إيه؟ أنت تريد الرخصة للجميع. لا الكلام الكثير أنا ما أستطيع أسوي معه شيء، أنا مع الأوراق أو واحد بعد واحد يسأل. نعم أنا. الأخ هذا عاد يتابع القضية الأولى اللي هي حق الكسوة على الأولياء وتلبيس، فهو يسأل عن المآتم والقراءة القرآن في العزاء، هذا كله لا يجوز، ما ينبغي هذا. العزاء عادة يسلم على صاحب الميت أولياء الميت بعد ما يدفن، لكن قد لا يتمكن كل واحد يحضر، ما في مانع أن يذهب إليه إلى بيته ويعزي، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، هذا لا مانع فيه. أما المآتم وقراءة القرآن والذبائح التي يعملوها هذه كلها لا تجوز، بل بعضهم يعني في قراء متخصصين في هذا العمل ويدفع له مبلغ حتى يأتي يقرأ له. القراءة ما تجوز، أولا قراءة القرآن لا تجوز في المقابر مطلقا، وعلى الموتى لا تفيدهم، وإنما يفيد الإنسان عمله. هذا الميت هذا المبلغ الذي يعمله الإنسان لو تصدق به عنه لأفاده في ذلك. المبلغ الذي تقدمه للرجل هذا الذي يأتي يقرأ والذي يتأكلون بالقرآن هذا حرام عليهم هم، لكن هذا المبلغ لو تصدقت به على ميتك لأفاده، صدق به على الفقراء على نية هذا الميت. احسنت، هذا سأل الأخ الذي ذهب. الحج عن الغير، من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، عن أمه عن أبيه عن أخيه. فهمت يا أخي؟ الذي لا يحج عن ما حج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، فلا بد أن يبدأ بنفسه أولا ثم بعد ذلك يحج عن غيره. أما التلبية يقول لبيك اللهم لبيك عن أبي أو عن أمي أو عن أخي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن من تنوب عنه، وتعلن هذا أنك حاج عن فلان، الله عالم النية، ولكن التلفظ هذا جائز. أيوة طيب طيب. الحاج يسأل يقول هل الإنسان الذي يحج عن غيره هل يبدأ بأمه أو بأبيه هكذا؟ والجواب البدء بالأم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق بصحبتي قال أمك 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 ثم قال أبيك، يعني ذكر للأم ثلاثا، لأن الأم لها حق وتعبت أكثر من الأب. وليس هذا معناه أنه أعطى الأب الحالة الرابعة معنى أنه تنقيص من حقه، بل هو والد، والله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فقارن حقه بحقهما، فحقوق الوالدين من الأمور الواجبة وعقوقهما تؤدي إلى النار. إذن إذا أردت أن تبدأ بالبر فتبدأ بأمك، بعد أن تحج عنها أو تعتمر عنها بعد ذلك تحج عن أبيك مرة أخرى، ولك الأجر والثواب للجميع إن شاء الله. ها. لا تسألني، لا تسألني هذا السؤال، اسأل الذي عملوا الذين عملوا، بس ما تسألني أنا، أنا ما أعطيك حكم. أنا أقول المبيت يا أخي المبيت في ميناء، وميناء له حدود، فإذا لم تستطع في المكان هذا وكنت بعيد عنها ممكن تدخل في ميناء تجلس فترة محددة ثم ترجع لخيمتك إذا كنت تأكدت أنها خارج الحدود. طيب خلاص هذا ما تسألني أنا، أجي أنا أعطيك، أنا بيدي شيء. نعم أنت ابحث أنك تبيت في ميناء وتدخل في ميناء أنت، أما ذلك تروح تخاصمهم أنت، أنا ما أخاصمهم. عن نفسك كما قلت لك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بات هذه الليالي الثلاث كلها ينام في منى، ومنى محددة، ولكن هناك اضطرار، بعض الأمور فيها اضطرار، ربما يكون في النهار هناك ثم في الليل يرجعون، ربما يدبرونكم، تستطيع تدبر نفسك أنت. طيب الجواب موجود إن شاء الله. الحاج يسأل يقول هو متمتع ولكنه لم يصل إلا يوم سبعة وطاف وحلق رأسه، ويوم ثمانية طلع الشعر لسه ما نبت. والجواب لا، أنت في هذه الحالة تقصر وتجعل الحلق يوم العيد للحج، تقصر لعمرتك وتحلق لحجك، هذه ما في مشكلة الحمد لله. لا لا ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة. الحاج يسأل يقول هل الأفضل أن يحج كل سنة أو أن يتصدق؟ والجواب الرسول عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإذا استطعت تحج كل عام الحمد لله، لو استطعت تحج كل عام طيب، وإن لم تستطع قد لا تستطيع، قد لا تستطيع كل عام، وإنما الحج الواجب على الإنسان في العمر مرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يوم العيد هل ترمي المرأة يعني مع أبيها أو أخيها أو زوجها؟ ما في مانع، هذا هو الرمي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يبدأ الرمي إلى غروب الشمس. نعم هذا من فترة يقول. أنا أتحدث عن هذا ولكن أعيد، الثلاثة الأيام التي هي في منى الأفضل الصلوات أن تصلى في أوقاتها، الرباعية تقصر، أما المغرب والفجر فلا يقصران كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي كل صلاة في وقتها. الحاج يسأل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى يكون مع طواف الوداع؟ والجواب إذا استطعت أن تؤخر ما في مانع، إذا استطعت أن تأتي بالطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط، لكن إذا تأخرت إلى هذا الوقت وطفت طواف الإفاضة وخرجت في نفس الوقت هذا يكفيك عن طواف الوداع. نعم 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 نعم. نكمل في الأسئلة دي. نعم.
بالنسبة للطواف الوداع مطلوب من الواحد يخرج من حرم مكة يعني قبل غروب الشمس؟
لا هو ما هو قبل يخرج من حرم مكة، يعني طواف الوداع هو آخر عمل يعمله الإنسان، بمعنى يكون آخر عهدك بالبيت، إذا طفت عليك أن تنصرف، كونك تحدث لك في الطريق تتأخر كذا هذا ما يضر، لكن كونك تروح تطوف وترجع للسوق وتتقضى معنى جعلت آخر عهدك بالسوق وليس بالبيت. صلى الله عليه وسلم.